باب ما جاء في اللو. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذه اللفظة هي لفظة لو، هي حرف له معان، قد يكون للتقليل، قد يكون مصدريا، وقد يكون شرطيا كما هنا. والمتعلق هنا في الباب هو لو الشرطية، ولو الشرطية هي تتعلق بالماضي بخلاف إن فهي للمستقبل. طيب، نجي إن الآن إلى المؤلف قال باب ما جاء في اللو. اللو، حرف لو هذا ليس كل ما قال الإنسان لو صار جائزا، وليس كل ما قال الإنسان لو صار غير جائز. والمقصود من هذه الترجمة بيان لو التي تكون غير جائزة، أو لو التي فيها منافاة للتوحيد، وهي لو التي يكون فيها اعتراض على القدر أو على الشرع، أو تلوم وتحسر على ما مضى من المصائب. هذه ثلاث، وإن كانت التلوم والتحسر يدخل في القدر، الاعتراض على، لكن الاعتراض على القدر أحيانا قد يكون بالنطق، اعتراض على الشرع أو اعتراض على القدر أو تلوم وتحسر على مصيبة وقعت. وإذا نظرنا في لو هنا أنها هي متعلقة بالماضي، شوف الآيات اللي جاب ما قتلناها هنا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إذا نجي الآن اللو هذه، لو اعتراض على القدر، يعني الإنسان إذا مثلا اشترك في تجارة وخسر، قال لو إني ما اشتركت ما خسرت. طيب، من اللي جعل الخسارة تصيبه؟ هو رب العالمين، هو اللي قدر عليه أنه يخسر، اللي قدر عليه الخسارة رب العالمين. قال لو أني لم أشترك لم أخسر، هذا اعتراض على قدر الله، لأن الله أجرى هذا القدر، لأن القدر خيره وشره من عند الله. أو اعتراض على الشرع، أو اعتراض على الشرع، يقول لك لو أن الله عز وجل ما شرع صلاة الظهر كان العمل استفدنا منه ساعة، هذا اعتراض على الشرع، هذا ما يجوز، هذا اعتراض على القدر وهذا اعتراض على الشرع. التلوم على المصائب معروف، وهذا كثير يقع فيه الناس، وهو راجع إلى الاعتراض على القدر، لكن الاعتراض على القدر أحيانا قد يكون باللفظ كما فعل المنافقون، وأحيانا يكون بمجرد العمل، يكون مجرد العمل. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب المصائب لما نهى عن شق الجيوب وغيرها، هذا فيه اعتراض على القدر، شق الجيب ولا يلطم الخدود، هذا اعتراض على القدر، لكن هذا اعتراض فعلي. طيب، نجي الآن للآيات والحديث عشان نعرفه ونعرف مقصود المؤلف رحمة الله عليه. إذن باب ما جاء في اللو يعني ما جاء في اللو التي هي التي فيها منافاة للتوحيد، ذلك أن لو إن اعترض بها على الشرع فهي منافاة لأمر الله، وأمر الله امتثال أمر الله من توحيد العبادة، وإن اعترض بها على القدر فهو اعتراض على ربوبية الله وخلقه، والله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. في الآية الأولى قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية أصلها في سورة آل عمران في غزوة أحد، قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني النعاس اللي أنزله الله عز وجل أمنة كما في قوله تعالى في بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أنزله الله عز وجل على أهل على المسلمين في غزوة أحد، فكان أحدهم يسقط سلاحه يغفى عليه يعني يغشيه النعاس ويسقط ويحمل سلاحه ثم يسقط ويأخذه، أنزل الله عز وجل عليهم النعاس أمنة لهم. وأما الكفار طائفة أهمتهم أنفسهم، هؤلاء بقوا فزعين قلقين لأن الله عز وجل علم ما في قلوبهم من النفاق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتل بعضنا، ما قتلنا هاهنا يعني ما قتل بعضنا، يعني هاهنا في أحد. فهم يقول لو كان لنا من الأمر شيء، هل الأمر هنا شرعي أو قدري؟ يحتمل الشرعي ويحتمل القدري، يعني كانوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كانت هذه الشريعة القتال والجهاد لأن فيه قتل، لأن الله قال عنهم في سورة الفتح ويقولون لولا أنزلت سورة، فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، وإذا ويقولون نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، أنا اختلطت مع الأحزاب، ها القتال بس أنا اختلطت مع الأحزاب، نرأيتهم ينظرون إليك نظرا مغشيا عليه من الموت فأولى لهم، طاعة وقول معروف يعني لزوم الطاعة. طيب هو الآن احتمال أنه الشرعي واحتمال أن يكون القدري، احتمال يكون يعني لو كان من شيء ما قتلنا هنا، يعني كان ما خرجنا أصلا، كان ما خرجنا أصلا، فهم الآن اعترضوا على القدر واعترضوا على الشرع، احتمل هذا ويحتمل هذا. ثم ذكر الآية الثانية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعوهم في عدم الخروج ما قتلوا، فهذا اعتراض على قدر الله، ويحتمل أيضا أن يكون من باب التلوم على المصيبة، من باب التلوم على المصيبة، وقلنا التلوم على المصيبة راجع إلى الاعتراض على القدر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني لو أني فعلت كذا شيء مبهم لما ذكره لي يشمل أي شيء يقوله الإنسان، لكان كذا وكذا يعني النتيجة تكون كذا وكذا. إذن قولهم في الأول ما قتلنا هاهنا، في قولهم ما قتلوا، في قوله في الحديث لكان كذا وكذا، هذا معناه فرض ما يريده العبد على ربه، كأنه يفرض على الله عز وجل أنه يسير هو القدر ولا يسيره رب العالمين، وهذا في قدح في ربوبية الله تعالى، في قدح في ربوبية الله تعالى. ولهذا كان إطلاق لو كما قلنا إما قدح في الربوبية، إما نقص في توحيد، إما قدح في ربوبية الله وإما قدح في شرعه، وكلاهما قادحان في توحيد العبد، فالأول قادح في توحيد الربوبية والثاني قادح في توحيد الألوهية، فلهذا وجب أن ينزه الإنسان نفسه عن إطلاق لو التي هي للاعتراض على قدرها شرعا. أما إذا كانت لو تكون أحيانا جائزة ومستحبة إذا لم يكن فيها اعتراض على القدر ولا على، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت، لا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا تمني الخير. ومثل قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما جاء قومه يريدون الاعتداء على ملائكة الرحمن لما جاءت في صورة البشر، كانوا قومه أهل لواط، فقال لوط: لو أن لي بكم قوة، يعني لدفعكم، تمنى عنده قوة حتى يدفع هؤلاء، ليدفع هؤلاء أهل اللواط، لو أن لي بكم، هل تمني الخير، فتمني الخير ونحوه مما لا فيه معارضة للقدر ولا غيره، هذا جائز. نعم. ثم قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كلاهما المعنى واحد وفيهما ضبطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن الإنسان إذا قال لو جاءت الوساوس، ولهذا أكثر حين الموسوسين يستعملون لو، الموسوسين الآن لو فعلت كذا لو قلت كذا، هذه تفتح لها أبواب الشر. وعمل الشيطان ما هو؟ هو اللي ذكره الله عز وجل في قوله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا استعمل الإنسان لو هذه في باب الاعتراض على الشرع أو القدر أو التلوم على المصائب، انفتحت عليه وساوس الشيطان وانهالت عليه، ويمكن لا يستطيع ردها ولا صدها. نعم. باب نهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. الريح هو الهواء المتحرك، والسب هو الشتم. قد تقدم معنا باب من سب الدهر فقد آذى الله، وهنا النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. فشتم الريح محرم شرعا، لأن الريح هذه من أمر الله، فسب الريح سب لله، لأن الله تعالى هو الذي أرسلها. ومثلها مثل ما قلنا في الدهر ونسبة الحوادث إليه وشتم الدهر بناء على ذلك، قلنا الذي يسب الدهر إنما في حقيقته يشتم الله، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، والذي يسب الريح هنا إنما يسب ربه جل وعلا. فلهذا سب الريح قدح في التوحيد، لأن الذي يسب الريح إنما هو في حقيقته يسب مصرف هذه الريح ومدبرها، وهو الله تعالى. ذكر في حديث أبي بن كعب وفيه: لا تسب الريح، هذا نهي عن سب الريح. ثم ذكر الدعاء الذي يقال عند هبوب الريح. أما الجزء الأول منه لا تسب الريح، فهذا الحديث كامل خرجه صححه الترمذي، وفي إسناده ضعف، في إسناده يعني ضعف عند بعض العلماء، لأن الترمذي صححه، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وصححه وأبي داود وصححه ابن حبان وصححه كذلك الحافظ ابن حجر ومزله السيوطي في الجامع بالصحة. فهو شاهد للنهي عن سب الريح: لا تسب الريح، فلا تسب الريح ثابتة بهذا الحديث وحديث الآخر حديث أبي هريرة. وأما الدعاء الموجود ها هنا فهو بمعناه في صحيح الإمام مسلم، هنا قال: اللهم إني أسألك خير ما في هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، بس في مسلم وخير ما أرسلت به، فرق في أمرت وأرسلت فقط، والمعنى واحد. وهذه الريح الله الذي يرسلها، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وأرسلنا الرياح لواقح، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الريح الخير والشر اللي تحمل الخير أو الشر كلها هو الذي أرسلها الله. فالذي يسب الريح كأنه يسب ربه جل وعلا، فلهذا كان سب الريح يعني يجب الإمساك عنه، أو لا يجوز سب الريح. ولهذا هذا الباب أيضا ذكره المؤلف في بيان وجوب التأدب مع الله عز وجل حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. نعم. لأنه ظن غيري، لأنه ظن غيري،
لأنه ظن غيري ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون
طيب، هذا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق، عقده المؤلف ليبين أن حسن الظن بالله جل وعلا من واجبات التوحيد، وأن توحيد العبد لا يتحقق إلا بإحسان الظن بالله تعالى، وأن إساءة الظن بالله تعالى منافية لتوحيد الله عز وجل وقادحة فيه، والناس فيه مختلفون ودرجات، منهم من يظن بالله ظن السوء حتى يخرج من ملة الإسلام، ومنهم من يكون دون ذلك. لأن ظن السوء بالله عز وجل أثر من آثار اعتقاد عدم كمال الله ولا شك. ولهذا المؤلف ذكر في الأول كما قلنا باب لا يقال السلام على الله، تنزيه الله عز وجل من الكمال من النقائص. فالذي يظن بربه ظن السوء هذا قد اعتقد قبل أن يظن هذا الظن اعتقد بربه أنه غير كامل ولا شك، لأن إما أن يطعن في حكمة الله وإما أن يطعن في قدر الله وإما أن يقدح في أسماء الله وصفاته إلى غير ذلك. وهذا هو حقيقة ساعة الظن بالله، يعني كأن الله عز وجل غير عالم حتى يعلم أو غير راحم حتى يرحم، وهذا كله باطل. ولهذا إحسان الظن بالله جل وعلا واجب من واجبات التوحيد وحق من حقوق الله عز وجل على عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. وإساءة الظن على الضد من ذلك. المؤلف قال: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق، يعني بهم المنافقين في غزوة أحد. ظن الحق هنا قال غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني أن ظن الجاهلية هو غير الحق وغير الحق هو ظن الجاهلية. فمن أساء الظن بربه فقد ظن بربه غير الحق، يعني ظن به الباطل. والله تعالى قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذا ظن بالله الباطل كفر. فهو وإذا ظن بربه غير الحق فهذا ظن الجاهلية، إذا ظن به ظنا سيئا فهذا صنيع الجاهلية، وقلنا ما أضيف إلى الجاهلية فهو باطل. وهذه الآية أصلا في سياق فعل المنافقين، فهو من صنيعة أو فهو من أعمال المنافقين وليس من أعمال المؤمنين الموحدين. بيّن الله جل وعلا ظن الحق الذي قالوا في أحد: يقولون هل لنا من الأمر شيء، يعني هنا استفهام للجحود، يعني ما لنا من الأمر شيء، ما لنا من الأمر شيء، على معنى لو كان لهم من الأمر شيء ما خرجوا وما قتلوا. وهذا قلنا اعتراض على قدر الله وشرعه، فهو إساءة ظن بالله. صار الاعتراض على القدر أو الشرع سوء ظن بالله تعالى، لأن الذي يعترض على القدر أو على الشرع معناه أنه يعترض على علم الله، يعترض على حكمة الله، يعترض على رحمة الله. تشريع فيه رحمة، في علم، في حكمة، في عدل، جميع أسماء الله وصفاته يعترض عليها الإنسان. قل إن الأمر كله لله، يعني ليس للمخلوق، الشرعي والقدري كله لله تعالى، لأنه هو الذي خلق وأوجد وهو الذي يدبر ويقدر الخير ويقدر جل جلاله الشر. قال تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه تقدم الكلام عليها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إذا قدر الله الشيء تم وحصل. وهؤلاء المتخلفون في بيوتهم لو أن الله قدر عليهم القتل لخرجوا فقتلوا. قال: وليبتلي الله ما في قلوبكم، ما في صدوركم، ويمحص ما في قلوبكم. فقوله وليبتلي الله ما في صدوركم هذه للمؤمنين والمنافقين والكافرين، الابتلاء هذا للجميع، وأما التمحيص فهو للمؤمنين. ثم قال: والله عليم بالصدور. ثم بعدها بآية قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. فنهانا الله عز وجل أن نظن مثل هذا الظن، لو كانوا عندنا ما ماتوا، لا تكونوا كالذين كفروا، نهي. نهانا وشيء لا تكونوا نهي. اثنين أن أضافه إلى الكفار كما أضافه إلى الجاهلية. ثم قال ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، هذا تهديد وبيان أن الظن هذا ظن سيء ولهذا عوقبوا به. ثم قال والله يحيي ويميت، يعني أن الأمر كله لله، الحياة والموت بيد الله. الذين برزوا للقتال ولم يكتب الله تعالى عليهم القتل ما قتلوا، والذين في بيوتهم إذا أشاء الله قتلوا، والله بما تعملون بصير. ثم قال بعد ذلك ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة وهم يرجعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، سواء مات الإنسان أو قتل فمرده إلى الله. يعني هذا كل تدبير الأمور وتقديرها بيد الله. فالذي يظن بربه ظن السوء، لو يعترض على الشرع أو على القدر أو يعتقد أن الكفار يدالون على المؤمنين إدالة يضمحل معها الباطل، الحق والله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذا يكون ظن بربه ظن السوء، يعتقد أن الله لا ينصر أولياءه وقد وعدهم الله بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالذي يظن أن الله لا ينصر أولياءه أو أن الله عز وجل فعل هذه الأشياء لغير حكمة أو أن ما جرى عليهم بغير قدر الله عز وجل، فهذا كله من ظن السوء برب العالمين، وهذا قدح في ربوبية الله، قدح في أسماء الله وصفاته، ولهذا كان فيه منافات التوحيد. لكن الناس يختلفون فيه، منهم من يخرجه سوء ظنه إلى الكفر، ومنهم من يكون دون ذلك. ثم ذكر آية الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وهذه في غزوة الحديبية. وهذه الآية قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقوله ولله جنود السماوات والأرض يعني أن الله عز وجل ينصر من يشاء من عباده، وكان الله عليما حكيما فيما جرى يوم الحديبية من الصلح، كان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، اللي هم ومن الظن السوء ظنهم أن الله لا ينصر المؤمنين. قال الله تعالى أول شيء وصف هذا الظن بأنه ظن السوء، هذا معنا في هذه كما قال في ظن ظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهو ظن غير حق وظن جاهلية وسوء. وهذا الظن ذكره الله في قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا ظن السوء. الظنين بالله ذكره بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذه في المنافقين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. وهنا قال عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء محيطة بهم. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا هذه عقوبة من أساء الظن بالله عز وجل. فالآية الأولى بيّنت الظن الذي ظنه أهل الجاهلية ورد الله وبيّنت رد الله عز وجل عليهم، وبيّنت أن الظن السوء مناف لقدر الله عز وجل وحكمته. والثانية بيّنت تحريم الظن السوء وذكرت الوعيد عليه، وذكرت الوعيد الشديد عليه بهذا الوعيد المذكور في آخر الآية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن من قدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو الظن ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يعني أن هذه الظنون المذكورة في هذه فسرها تفاسير السلف تدور حولها، وهي لا اختلاف فيما بينها، لأن كل هذه التفاسير مبنية على الطعن في كمال الله. قلنا هذا ذا الطعن في كمال الله، طعن في كمال الله عز وجل. وكلام ثم كلام ابن القيم بعد ذلك هو شارح ومبين لهذا الكلام، وبهذا يتم هذا الباب.